الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول قول أم المؤمنين لخمس بقين من ذي القعدة، المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى الحج قبل نهاية شهر ذي القعدة بخمسة أيام، وكانت هذه الحجة تسمى حجة الوداع. الوجه الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البقر، ولذلك البقر تنحر كما تنحر الإبل، إلا أن العلماء استحبوا الذبح للبقر، وأما النحر فيكون للإبل، استدلالا بقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لكن الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. الوجه الثالث معلوم بأن البدن والبقرة تجزئ عن سبعة كما جاء ذلك في الأحاديث، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه بقرة. والوجه الرابع فيه أنه يجوز للإنسان أن يذبح عمن لم يأمره بالذبح عنه، فإن الإنسان يدرك الثواب عما عمل عنه بغير أمره. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اشتمل هذا الحديث على فائدة، وهي اتباع عبد الله بن عمر وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل قليل وكثير وفي كل دقيق وجليل، ومن ذلك أنه يذهب إلى المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر فيه فينحر فيه هديه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة مسائل وفوائد. الوجه الأول فيه استحباب نحر الإبل كما هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن تنحر قائمة مقيدة، يعني مربوطة إحدى الرجلين أو جميعهما. الوجه الثاني فيه أن المسلم ينبغي أن يعلم الجاهل إذا رآه قد أخطأ في عمل ما، وهكذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها أو في جزارتها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قال علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن، أي أن أشرف على نحرها. ثم قال: لا يعطى عليها شيء في جزارتها، أي لا يعطي الجزار ثمنه من الأضاحي. الوجه الثاني في الحديث جواز التوكيل في ذبح الأضاحي والهدايا والعقيقة أيضا، كل هذا جائز ومشروع، يجوز التوكيل في ذلك. الوجه الثالث فيه أن الجزار لا يجوز أن يعطى ثمن جزارته من لحم الهدي أو الأضحية. والوجه الثالث فيه أن قسمة الجلود وبقية الأشياء التي قد لا ينتفع بها إنما تقسم على الفقراء، ويجوز أن يتصدق على الجزار لكن ليس في مقابل ثمن الجزارة. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم. بحول الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا أبو عايدة، تفضل. نعم تفضل، تفضل أبو عايدة على الهواء. نعم ننتقل للرسالة النص أو معنا بسيف، تفضل بسيف. نعم تفضل بسيف على الهواء. نعم الشيخ، ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول: نحن نؤمن أن كل شيء في حياتنا مكتوب ومقدر من عند الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فهل هذا يعني أن الدعاء مكتوب في القدر؟ بمعنى هل كتب الله لنا عز وجل أن ندعو ليغير القدر أو يخفف عنا البلاء المقدر؟
الحمد لله. بالنسبة للحديث، نعم حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، والمعنى أن الدعاء سبب من أسباب رد المقضي الذي لا يرضاه الإنسان، وهو أيضا من جملة الأسباب. وإذا علمنا القاعدة الشرعية في أبواب القدر أن كل شيء مكتوب، علمنا بأن الأسباب أيضا مكتوبة، الأسباب أيضا مكتوبة، كما أن الغايات والمقاصد وبقية الأشياء كلها مكتوبة، لكن الإنسان عليه أن يعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ما معنى هذه المكالمة؟ أم محمد تفضلي.
أم عبد الله.
نعم تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي لفضيلة الشيخ، والله إن شاء الله يوفقني إني أصيغ السؤال بطريقة يعني ما أنفهم فيها غلط. بالنسبة في بعض الآيات القرآنية، على سبيل المثال في سورة المائدة اللي هي الآيات المتعلقة بالوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه واحدة، إلى الكعبين، هذه واحدة. الشغلة الثانية في موضوع الصلاة: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى آخره. طيب، يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضح مثلا كيفية الوضوء، وأيضا يعني الأوقات اللي كان يصلي فيها فوصلتنا يعني طريقته. ولكن ليش الآيات يعني أحيانا إحنا مثلا نسمع يقولون إن مثلا هذا الحديث مكتوب عن الرسول أو هذا الكلام مثلا سنده ضعيف أو كذا، ليش الآيات جت بطريقة يعني تحتمل التأويل؟ إن مثلا ممكن يعني حد يفهم الآيات بالطريقة اللي في بعض المذاهب يتوضون بطريقة تختلف عن طريقتنا، أو يصلون بطريقة تختلف عن طريقتنا. فيعني يعني على سبيل المثال في آيات الوضوء أنا صراحة صادني لبس، يعني وسوس للشيطان وتشككت شوي إلى أن سمعت تفسير الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، يعني ارتاح واطمأن بالي. واضح يعني سؤالي؟ قدرت أوصل المعلومة؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله.
فيعني بس إنه يعني ليش الآيات تجي بالطريقة
نعم
اللي
نعم.
تفتح المجال لضعاف النفوس إنه يشككون فيها؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا، يعطيكم العافية.
جزاك الله خير مع عبد الله، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم أبو سيف تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سيف.
يا عزيز كيف حالك؟
حياك الله يا مرحبا ومسهلا.
عندي سؤال لو سمحت. في منصة تداول الذهب، المنصة هاي تفتح لك حساب وفلوسك في هذا الحساب يعني نفسه، ويوم أنت تأخذ أمر البيع أو الشراء من نفس الوقت نفس الدقيقة يأخذون الفلوس يعني. وهل هاي فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ وعندي سؤال ثاني يا شيخ إن شاء الله بعد ما نفهم غلط
إن شاء الله.
المذهب الحنفي عندهم أشياء يعني نحن نصلي وراهم وهذا، ولكن في أشياء الله أعلم ما أدري يعني هل يستوي نصلي ولا عندهم أشياء مثلا بين السجدتين ما يقولون شيء. فأنا سألتهم لأنهم يسجد ويقوم ومرة ثانية يسجد على طول، قلت له أنتوا عندكم في مذهبكم ما تقولون شيء؟ يقول ما يقولون شيء بين السجدتين. فهل هذا يعني يجوز نصلي وراه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بسيف، تسمع إن شاء الله رد. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وكذلك يا أخونا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ عزيز؟
حياك الله بعيدة.
كذلك يا أخونا بيت الجبلي والمستمعين. على أمرك السؤال الأول، هذا أنا سمعت شخصيا في إذاعة خارجية يقول بسبب الغش نجحت وتعينت بالواسطة. الآن سؤالي أنا يعني ليس بسبب الغش أو أن تعين بالواسطة، سؤالي ألا يستحي هذا الرجل أن يعني ولا يخجل ولا يستر على نفسه ولا عنده حتى ذرة من الحياة أن يقول هذا الكلام ويطلع على الناس ويسمع الكلام للآخرين، وهو يسأل هذا السؤال بعد 5-6 سنوات من أن حصل على الشهادة وحصل على العمل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ الدكتور عزيز، في عدة فيديوهات أكيد أنت حضرتك شفت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام، بأن الرجل برأسين تزوج بامرأة والمرأة حامل، رجل برأسين تزوج بامرأة يعني امرأة صحيحة وسليمة والمرأة حامل، وفي فيديو آخر امرأة برأسين متزوجة برجل برأس يعني رجل صحيح وسليم، لكن الجسم في كلا الحالتين لشخص واحد يعني. وأنا قريت قبل فترة في كتاب غرائب وعجائب العالم، وهذا قبل يمكن حصل القصة هذه حصلت قبل يمكن 80-90 سنة، أن توأمتان لاصقتان من الخلف تزوجتا برجل، وهذا طبعا في الغرب يعني. السؤال الآن، حكم زواج مثل هذه الحالات والفصل بينهما سواء رجل أو امرأة من المستحيل في مثل الحالة الأولى والحالة الثانية، بينما الحالة الثانية ممكن الفصل جراحيا ولكن الرجل تزوج يعني، فنبقى الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات. والجدل الآن الاجتماعي وحتى في الناحية الشرعية حاصل على مواقع التواصل وبشكل كبير ومنتشر. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله رد أبو عبد الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله أبو عبد الله. تفضل.
أطالع سؤالي طرد منك من يومين دراسة سنة أبهى. فأنا والأولاد جينا صلينا الظهر أصلنا نصلي بالركعة الأخيرة يعني ركعة ركعتين الأخيرة جالس بين ركعتين أنا صليت ركعتين وسلمت. واحد من الأولاد ما رضى لازم بي برفع خلينا أخي علي يعني يصلي رباعية ما يصلي يعني كامل ما يصلي قصر. فهل صح يعني عنده ولا عندي؟
إن شاء الله
أنا صليت ركعتين يعني لحقت على ركعتين سلمت لكن هو لأيام أربع.
يعني أنت صليت خلف إمام مقيم صلى أربع ركعات.
مقيم هي مقيم هو صلى يعني يجي هو جالس.
إن شاء الله.
جالس بالتحية الوصية. أنا صليت ركعتين الأخيرة سلم. هو لا يبقى لا يا أربع.
إن شاء الله.
ما جاي صلاة عنده ولا عنده.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. أخ سعيد تفضل. نعم. نجيب الشيخ على السدة. سؤال عبد الله تقول هناك بعض الآيات التي جاءت في بعض الأحكام لم تفصل الأحكام الشرعية تبينها بيانا كاملا شاملا حتى لا يتطرق الشك أو الاحتمال إلى هذا إلى هذه الأحكام. ذكر فضل الشيخ مسألة مثلا الوضوء وغيرها. فضل الشيخ القرآن يعني جاء في أغلب الأحكام الشرعية لم يفصل. السنة هي اللي فصلت وشرحت. تقول لماذا لم يأتي القرآن بالتفصيل والشرح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأخت الفاضلة عبد الله ما شاء الله دائما هي من المتابعات واللي تحرص على السؤال. وأنا حقيقة أتعجب من سؤالها هذا. يعني قد يصدر من أناس لا يكون عندهم العلم الشرعي ولا الاطلاع ولا المتابعة أيضا ممكن. لكن الأخت عبد الله يعني لعلها أرادت شيئا آخر وهي أن ترسل رسالة لمن هو يعني واقع في مثل هذه الأمور فينالها الأجر وينال الأجر الملقي والمتلقي. أختي الفاضلة عبد الله بارك الله فيك. أولا بالنسبة للقرآن فيه كل شيء ولله الحمد والمنة. ولذلك الله عز وجل أنزل القرآن وجعل فيه جميع الأحكام. فالأحكام أصلا هي موجودة في القرآن وهناك تفاصيل موكولة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا ما الفائدة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الإنسان سيعتمد القرآن في كل شيء؟ القرآن ليس كتاب فقه ولا تفسير ولا تاريخ. كتاب يعني جاء بقواعد عامة والبيان موكول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. لهذا مثلا العلماء حينما يأتون إلى آيات يكون فيها إجمال يذهبون أول ما يذهبون إلى القرآن نفسه. فهناك آيات أجملت في موضع وبينت في موضع آخر. هناك آيات أطلقت في موضع وقيدت في موضع آخر. ولهذا مثلا نجد بعض العلماء علماء التفسير قاموا بتفسير القرآن بالقرآن. يعني مثلا عندك أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمة الله عليه اسم أضواء البيان في تفسير آية القرآن بالقرآن. آية القرآن بالقرآن يعني دلالة على ماذا؟ على أن القرآن أيضا يبين. ثم إن دقائق الأمور يأتي التفصيل للنبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع. يعني الآن لو قلنا لازم كل شيء في القرآن طيب إذن ما الحكمة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في. الأمر الآخر أختي الفاضلة الله عز وجل يختبر عباده. ولذلك عندنا آيات في القرآن محكمات وعندنا آيات متشابهات. ماذا قال جل وعلا؟ قال هو الذي أنزل عليك هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لهذا هذا نوع من الامتحان. لما يأتي شخص إلى آية مثلا ذكرت آية الوضوء، آية الوضوء ظاهرة يعني، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهر. وين المشكلة؟ واضح، أربع فرائض والعلماء استنتجوا فرضين، هي المتابعة هي الموالاة والترتيب، لأن القرآن يعني الآية أدخلت ممسوحا بين مغسولات ولا تدخل العرب يعني مختلفا بين متوافقات إلا لفائدة، والفائدة هي الترتيب. طيب، الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وضوء كامل بما في هذا غسل القدمين، غسل القدمين. ولهذا أخت الفاضلة، هو أحيانا ابتلاء وامتحان حتى يرى الله عز وجل الراسخ في العلم أو الذي يبتغي الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما المسلم الحمد لله ما عنده أي مشكلة يعني بالنسبة للمسلم اللي يقرأ القرآن، وإذا أشكل عليه لجأ إلى آيات أخرى، وإذا أشكل عليه لجأ إلى السنة التي تفسر القرآن، ذلك القرآن يحتاج إلى السنة، لأن الله تعالى أوكل بيان القرآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ينسحب على كل آيات اللي تعتقدين أنت بأن فيها إشكال عند بعض الناس. الإشكال في العقول يا أخت الفاضلة وليس في الواقع، إشكال في العقول. لهذا مثل ما ذكرنا العلماء يعني تفسير آيات القرآن بالقرآن، تفسير آيات القرآن بالسنة، تفسير آيات القرآن بالآثار وهكذا. ويظهر أن الوقت ضيق، ولأن حاب حقيقة استرسل في تقرير هذه المسألة.
ذاك الخير رفض الشيخ سؤال بوسيف، يقول هناك منصة لتداول الذهب، يقول نفتح عندهم حساب والمبلغ يكون في الحساب، فيقول هناك يعني عندما أريد أن أشتري مثلا الذهب أعطي أمر بالبيع وبالشراء فيخصم المبلغ مباشرة من الحساب.
الحمد لله عندنا قاعدة مهمة في مسألة شراء الذهب والفضة، إذا أراد الإنسان أن يشتري ذهب بنقوده فيجب التقابض، والتقابض على النوعين، تقابض حقيقي يد بيد أو تقابض حكمي، وهو مسألة وضعها في الحساب يعني خصمها من الحساب مباشرة واستلام الذهب باليد، أو وضع أو جعل الجهة أو المنصة وكيل بحيث أنها تدخل الذهب في صندوق المتعامل وتستلم النقود مباشرة، بهذا يكون البيع صحيح.
جزاك الله خير رفض الشيخ، أيضا يقول أنه صلى خلف إمام يقول بين السجدتين لا يقول شيئا في الجلوس.
الحمد لله، هذا الذي يظهر فعلا مثل ما ذكر على أحد المذاهب الفقهية، هم لا يرون قول شيء بين السجدتين لأن ما وصلهم الحديث أو لا يصححون الحديث يعني، أو لا يأخذون بأخبار الآحاد. هذه مسألة عموم، جمهور العلماء يذهبون إلى سنية قول رب اغفر لي، وفريق من العلماء ذهب إلى الوجوب، وفريق آخر لا يرى أنه سنة مطلقة.
جزاك الله خير رفض الشيخ، السؤال بعيد، يقول رجل يعني يقول عن نفسه أنه نجح بالغش وتعين بالواسطة، فيقول لماذا لا يستر على نفسه؟
الحمد لله، والله هذا السؤال يوجه له هو، لماذا لا يستر على نفسه؟ ولا شك بأن هذه من المجاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وجاء في لفظ إلا المجاهرين، فهذه من المجاهرة والعياذ بالله. ولو أنه ستر على نفسه لكان أفضل. واعتقد يا أخوي أبو عايدة لعلك تتفق معي أن مثل هذا الشخص الذي ظهر على المنصات ويقول هذا الكلام، أعتقد بأنه لا بد من محاسبة قانونية، خاصة إذا كان والله الآن في وظيفة معينة أخذها بطريق غير قانوني ولا مشروع، وغيره أحق بها أنه يحاسب يعني. يعني مثل هذا الشخص الذي يتفاخر بالمعصية ويفتخر ويجاهر بالغش، وأنه حصل على شهادة عن طريق التزوير أو الغش، أعتقد هذا يحاسب. أنا أعرف أن مثل هذه المجاهرة يحاسب عليها قانونيا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.